مستعينين بالله عز وجل نبدأ دروسنا ونستكمل قراءتها في هذه الرسالة المباركة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال الشيخ: وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له أنا من أمر الله، ويعده بأنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويظهر له الخوارق مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء وفي المواشي، فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا وشمالا ذهب حيث أراد، وإذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في الظاهر، ويحمل إلى مكة ويأتي به ويأتيه بأشخاص في صورة جميلة ويقول له هذه الملائكة الكروبيون. وقبل ذلك كما قال هنا في الهامش هم سادة الملائكة وهم المقربون، وأصل الاسم مشتق من الكرب وهي الشدة، وقلنا أن هذه اللفظة لم تصح في حديث صحيح، لفظة ملائكة كروبيون لم تصح، وعليه فلا يعول على مثل هذا الكلام. يقول الملائكة الكروبيون أرادوا زيارتك، فيقول في نفسه كيف تصوروا بصورة المردان، فيرفع رأسه فيجدهم بلحى ويقول له علامة أنك المهدي أن تنبت في جسدك شامة فتنبت ويراها، وغير ذلك وكله من مكر الشياطين. وهذا باب لو ذكرت ما أعرف منه لاحتاج إلى مجلد كبير، وقد قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ولفظ كلا فيها زجر وتنبيه، زجر عن مثل هذا القول، وتنبيه على ما يخبر به ويأمر به بعده، وذلك أنه ليس كل من حصل له نعم دنيوية تعد كراما يكون الله مكرما له بها، ولا كل من قدر عليه ذلك يكون مهينا له بذلك، بل هو سبحانه وتعالى يبتلي عبده بالسراء والضراء، فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحب، ولا هو كريم عنده ليستدرجه بذلك، وقد يحمي منها من يحبه ويواليه لئلا ينقص بذلك مرتبته عنده أو يقع بسببها فيما يكرهه منه. اكتف الهامش كده. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. وفحوى الحديث أن الله تبارك وتعالى يمنع الدنيا من عبده المؤمن وهو يحبه، ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا قال: كما يحمي أحدكم مريضه، أي كما يمنع أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. فإذا كان هناك مريض وقرر أهل الاختصاص أنه يمنع من الطعام والشراب لفترة معينة، فمن منع عنه الطعام دليل على محبته إياه، ومن أعطاه الطعام دليل على كراهيته له، حتى لو أن الطبيب تمنى وتشوق إلى هذا الطعام. فكذلك ولله عز وجل المثل الأعلى. يقول أيضا: فكرامات أولياء الله لابد أن يكون سببها الإيمان والتقوى، فما كان سببهم الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله، فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقرآن والذكر وقيام الليل والدعاء، وإنما تحصل عند الشرك مثل دعاء الميت أو الغائب أو بالفسق أو العصيان، وأكل المحرمات كالخبائث مثل الحيات والزنابير والخنافس والدم وغيره من النجاسات، ومثل الغناء والرقص لا سيما مع النسوة الأجانب والمردان، وحاله وخوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند سماع مزامير الشيطان، فيرقص ليلا طويلا، وإذا جاءت الصلاة صلى قاعدا، أو ينقر نقر الديك وهو يبغض سماع القرآن وينفر عنه، أو يتكلفه ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده، ويحب سماع المكاء والتصدية ويجد عنده مواجد، فهذه أحوال شيطانية، وهو ممن يتناوله قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالقرآن هو ذكر الرحمن، قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني تركت العمل بها. قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية. قال: ومما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جميع الإنس والجن، فلم يبق إنسي ولا جني إلا ويحب إلا ويجب عليه الإيمان بمحمد واتباعه، فعليه أن يصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر، ومن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به فهو كافر، سواء كان إنسيا أو جني. وهذا معتقد لا يحتاج إلى بيان، فكل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته ولم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر مخلد في النار. أما من كتم إيمانه وأظهر غير ذلك فأمره إلى الله عز وجل، ربه يعذره أو لا يعذره، هذا ليس لنا أن نتكلم فيه، ولكن نحكم بظاهره الذي مات عليه. فمحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين، وقد استمعت الجن القرآن وولوا إلى قومهم منذرين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ببطن نخلة، لما رجع من الطائف وأخبره الله عز وجل بذلك في القرآن بقوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هنا نكتة في الآية نبينها، وهي قول الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، مع أن القرآن أنزل من بعد عيسى، فلماذا عدلوا بقولهم من بعد موسى ولم يقولوا من بعد عيسى؟ الجواب: جاء الإنجيل مكملا لما في التوراة ومبينا لما فيه، فكأنهما شريعة واحدة، فمن بعد موسى باعتبار الأصل. وأنزل الله بعد ذلك: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أي السفيه منا في أظهر أقوال العلماء. وقال غير واحد من السلف: كان الرجل من الإنسي إذا نزل بالوادي قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه. فلما استعاذت الإنس بالجن ازدادت الجن طغيانا وكفرا، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحدا، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، أي هذا كله بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت الشياطين ترمى بالشهب قبل أن ينزل القرآن، لكن كانوا أحيانا يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، وصارت الشهب مرصدة لهم قبل أن يسمعوا، كما قال تعالى: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقال تعالى في الآية الأخرى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي على مذاهب شتى كما قال العلماء، منهم المسلم والمشرك واليهود والنصران والسن والبدعي. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أخبروا أنهم لا يعجزونه، لا إن أقاموا في الأرض ولا إن هربوا منها، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون أي الظالمون، يقال أقسط إذا عدل وقسط إذا جار، وانتبهوا للكلمة دي، أقسط عدل، طب قسط يبقى جار. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون اللي هي من قسط يعني جار، فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يقولون عليه لبدا: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. ثم لما سمعت الجن القرآن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وهم جن نصيبين، كما ثبت في ذلك في الحديث الصحيح من حديث ابن مسعود. هنا في الهامش نأتي بالحديث: قال علقمة: قلت لابن مسعود: هل شهد أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قالوا: لا، ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا: استطير أو اغتيل. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدناك فضربناك فلم نجد، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فقال: أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال لكم: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة على في دوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. الحديث. وروي أنه قرأ عليهم سورة الرحمن، وكان إذا قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. ولما اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم سألوه الزاد لهم ولدوابهم، فقال لكم: كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن. وهذا النهي، أي النهي عن الاستنجاء بالعظم وبروث الدواب، ثابت من وجوه متعددة، وبذلك احتج العلماء على النهي عن الاستنجاء بذلك، وقالوا: فإذا منع الاستنجاء بما أعد للجن ولدوابهم، فبما أعد للإنس ولدوابهم من الطعام والعلف أولى وأحرى. واضح؟ ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى جميع الإنس والجن، وهذا أعظم قدرا عند الله من كون الجن سخروا لسليمان، فإنهم سخروا له بتصرف فيهم بحكم الملك، ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم يأمرهم بما أمر الله به، لأنه عبد الله ورسوله، ومنزلة العبد الرسول فوق منزلة النبي الملك. وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع، وأما مؤمنوهم فجمهور العلماء على أنهم يدخلون الجنة، وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس ولم يبعث من الجن رسول، لكن منهم النذر، وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال، فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه ويأمر الإنس بذلك، فهذا من أفضل أولياء الله. ولكن هنا مسألة، الشيخ بيقول إيه؟ فمن كان من الإنس يأمر الجن بأمر الله به بما أمر الله به. طيب، ما احنا نريد غلبة الظن أو يقين على أن هذا الذي نحدثه من الجن، وهذه ملكة خلنا، فإن كان خلاص لك أن تأمره بما أمر الله عز وجل به. أقول هذا حتى لا يفتح باب لا ينبغي لنا أن نفتحه بدون سند شرعي، لأن كثير من الناس يتحدث مع المصروع ويظن أنه يتحدث مع الجن، وما أدراك، لعل هذا المصروع عنده كثير من الخبث والدهاء وهو الذي يحدثك، فالأمر يحتاج إلى تريث وإلى تؤدى وعدم تعدل. يقول: فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه ويأمر الإنس بذلك، فهذا من أفضل أولياء الله تعالى، وهو في ذلك من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونوابه. ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة له، وهذا إذا كان يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليه. وأيضا هذا الأمر التوسع فيه غير محمود، لأنك لا تدري هذا الذي تستخدمه من الجن الصالحين أم غير ذلك، وربما يخدمك في بعض الأشياء لينال منك شرا إن وقعت فيه أفسد عليك كل الخير. ويستعملهم في مباحات له فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك. وهذا إذا قدر أنه من أولياء الله تعالى فغايته أن يكون في عموم أولياء الله تعالى، مثل النبي الملك مع العبد الرسول، كسليمان ويوسف مع إبراهيم وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن كان يستعمل الجن فيما نهى الله عنه ورسوله، إما في الشرك وإما في قتل معصوم الدم، أو في العدوان عليه غير القتل كتمريضه وإنسائه العلم وذكر الله وغير ذلك من ظلمه، وإما في فاحشة كجلب من يطلب فيه الفاحشة، فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان. ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر، وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاصي، إما فاسق وإما مذنب غير فاسق، وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات، مثل أن يستعين بهم على أن يطيروا به عند السماع البدعي أو يحملوه إلى عرفات ولا يحد الحد الشرعي الذي أمر الله به ورسوله، أو أن يحملوه من مدينة إلى مدينة ونحو ذلك، فهذا مغرور قد مكروا به. طيب، كيف يقف على مكرهم وعلى الغرور بهم؟ عن طريق العلم الشرعي لا غير. وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن، بل قد سمع أن أولياء الله لهم كرامات خوارق للعادات، وليس عندهم، انتبه، وليس عندهم من حقائق الإيمان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين الكرامات الرحمانية وبين التلبيسات الشيطانية، فيمكرون به بحسب اعتقاده. فإن كان مشركا يعبد الكواكب أو الأوثان أوهموه أنه ينتفع بتلك العبادة، ويكون قصده الاستشفاع والتوسل بمن صور ذلك الصنم على صورته من ملك أو نبي أو شيخ صالح، فيظن أنه يعبد ذلك النبي أو الصالح، وتكون عبادته في الحقيقة للشيطان. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانه، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ولهذا لما كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب يقصدون السجود لها، فيقارنها الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له. ولهذا يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به المشركون، فإن كان نصرانيا وقد استغاث بجرجس أو غيره جاء الشيطان في صورة جرجس أو من يستغيث به أو كان منتسبا للإسلام وقد استغاث بشيخ يحسن الظن به من شيوخ المسلمين جاء في صورة ذلك الشيخ، وإن كان من مشرك الهند جاء في صورة من يعظمه ذلك المشرك. ثم إن الشيخ المستغاث به إن كان ممن له خبرة بالشريعة لم يعرفه الشيطان أنه تمثل لأصحابه المستغيثين به، وإن كان الشيخ ممن لا خبرة له أخبره بأقواله ونقل أقوالهم له، فيظن أولئك أن الشيخ سمع أصواتهم من البعد وأجابهم، وإنما هو بتوسط الشيطان. ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبة، قال: يريان الجن شيئا براقا مثل الماء والزجاج، ويمثلون له فيما يطلب منهم الإخبار به، قال: فأخبر الناس به ويوصلون إلى الكلام من ويوصلون إلي كلام من استغاث به من أصحابي فأجيبهم فيوصلون جوابي إلي. يعني الشيطان بمنزلة إليه الهاتف، يوصل كلام هذا لهذا، وهذا عياذا بالله إن وصل العبد له هذه مصيبة وبلية، نسأل الله العافية. وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق إذا كذب بها من لا يعرفها وقال إنكم تفعلون هذا بطريقة الحيلة، كمن يدخل النار بحجر الطلق وقشور النارنج ودهن الضفادع وغير ذلك من الحيل الطبيعية، يتعجب هؤلاء المشايخ ويقولون: نحن والله لا نعرف شيئا من هذه الحيل. فلما ذكر لهم الخبير إنكم صادقون في ذلك ولكن هذه أحوال شيطانية، أقروا بذلك وتاب منهم من تاب الله عليه لما تبين لهم الحق، وتبين لهم من وجوه كثيرة أنها من الشيطان، ورأوا أنها من الشياطين لما رأوا أنها تحصل بمثل البدع المذمومة في الشرع وعند المعاصي لله ولرسوله، ولا تحصل عندما يحبه الله ورسوله من العبادات الشرعية، فعلموا حينئذ أنها من مخالق الشيطان لأوليائه لا من كرامات الرحمن لأوليائه. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله وسلم على محمد سيد رسله وأنبيائه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأشياعه وخلفائه صلاة وسلاما نستوجب بها شفاعته، آمين. وبهذا ننتهي من هذه الرسالة المباركة، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نسأل الله عز وجل أن ينفع كاتبها وقارئها وسامعها، واجعلها ذخرا لنا يوم العرض على الله عز وجل. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.